إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمن أهم ما يواجه العمل الإسلامي والمسلمين كأفراد وكأمة مسألة تنشئة أفرادها وأبنائها وبناتها ورجالها ونسائها على دين الله سبحانه وتعالى، وتهيئتهم علما وعملا ودعوة للالتزام بهذا الدين، وهو ما اصطلح عليه المعاصرون بمصطلح التربية. فقضية التربية قضية عظيمة الأهمية في حياة الفرد والأمة، وهي واجب شرعي. لأهميته ذكر الله سبحانه وتعالى وصية رجل حكيم ذكره سبحانه وتعالى باسمه مخلدا هذا الاسم، هو عند جمهور أهل العلم ليس بنبي، إذ لم يذكر مع الأنبياء في أي مرة ذكروا فيها، ولكن ذكر الله عز وجل اسمه ووصيته لابنه وهو يعظه، لتكون قدوة ولتكون أسوة حسنة للآباء والأمهات والأساتذة والمعلمين ولكل من ولاه الله عز وجل أمر غيره من المسلمين في التهيئة والإعداد والتنشئة على مرضاة الله سبحانه وتعالى. وفي نفس الوقت، فالخطر من المناهج المنحرفة في التربية التي يتقنها جيدا أعداء الإسلام، والتي يضعون المناهج المتعددة التي ترمي إلى تدمير هذه الأمة من خلال تدمير أبنائها وإعداد طائفة هي في ظاهرها تتكلم بألسنتنا ومن جلدتنا وفي باطنها قلوب شياطين والعياذ بالله، أعداء للإسلام والمسلمين يربون ويعلمون من أجل أن يتولوا أهم المراتب والمواضع في قيادة الأمة، ثم بعد ذلك يقودونها إلى مذبحها وإلى مهلكها بيد أعدائها. فإعداد المنافقين الذي يتقنه جيدا أعداء الإسلام والذي وضعوا من أجله مناهج تعليم ومناهج إعلام ومناهج اقتصادية واجتماعية متعددة تفرض على الناس نمطا معينا من أنماط الحياة التي يترتب عليها نشوء أجيال لا تعرف شيئا عن دينها، بل تعرف ما يضاده وتعرف ما يخالفه وتتقبله وترتضيه، وآخر الأمثلة شيوعا، وإلا فالذي لا يشيع في الناس أضعاف مضاعفة، قصة ذلك الكتاب الذي يدرس في الجامعات الأمريكية عبر سنوات تخرج فيها أجيال تلو أجيال ممن يعدون لأرفع المناصب وأكثرها حساسية، وهو سب صريح لرسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن عظيم في القرآن لأقبح المستشرقين كذبا وتزويرا وحقدا وحسدا للإسلام والمسلمين. ومع ذلك ففرض على هؤلاء الأبناء الذين هم دائما كما يسمونهم أبناء الصفوة أن يحفظوه ويلخصوه وأن يمتحنوا فيه وأن يجيبوا بما يريده الأستاذ الذي يطعن في الإسلام صراحة. وكأن هذه الأجيال المتعاقبة التي دخلت ثم خرجت كأنها كان أمرا طبيعيا وعاديا عندها، فلا بعد إذن أن نجد منهم من يحارب القرآن ومن يحارب سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ويعتبر ذلك أمراضا نفسية أو عقدا داخلية أو غير ذلك مما يتقيأه ذلك المستشرق عليهم والعياذ بالله. فإذا بهم يصيرون هم العدو كما وصف الله عز وجل المنافقين. ولو نظرنا في قصة أصحاب الأخدود في قول الساحر الكافر الذي لا يعرف آخرة ولا بعث، بل إنما يعلم الناس أن ملكهم هو ربهم والعياذ بالله، وأنه لا إله لهم غيره ولا رب لهم سواه، يعلم الناس ذلك ومع ذلك فهو حريص على استمرار الشر والفساد من بعده، فيقول للملك ابعث إلي غلاما أعلمه السحر، فينتقي غلاما فطنا، وكان في المقابل تربية اخرى وتوجيه اخر، وتلقى هذا الغلام تعليما مزدوجا كما نقول. فكانت تربية الراهب المنعزل الموحد لله عز وجل الذي لم يكن له اختلاط بالناس، ولكنه نجح بفضل الله سبحانه وتعالى في ان يلقن هذا الغلام منهج العقيدة الصحيح، ان يلقنه دين الله سبحانه وتعالى. فتغيرت بواحد فقط امة من الامم ونجت به من عذاب الله سبحانه وتعالى، وتغيرت من وتغير منهاج حياتها حتى ضحوا بانفسهم في سبيل الله وامنوا بالله لله عز وجل بفرد واحد. فربما احسان التربية يؤدي الى نجاة امة، وفشلها وسوءها والمناهج المنحرفة يؤدي الى هلاكها ودمارها والعياذ بالله. لذا كان لابد ان نهتم جدا بهذه المسألة، فهي فرض عين في اكثر المواطن والمواضع على معظم الاشخاص ممن لهم ابناء وبنات، ففرض عليهم ان يعلموهم ويؤدبوهم بقول الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فهذا الامر ايجاب، فيجب علينا ان نقي انفسنا واهلينا ازواجنا واولادنا وكل من ولانا الله عز وجل امرهم، فيجب ان نقيهم النار التي وقودها الناس والحجارة كما نقي انفسنا: قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولن يتحقق ذلك الا بفهمنا وعملنا ودعوتنا كذلك لما تضمنته آيات الكتاب وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا الباب باب عظيم الأهمية، ولا نجد وصية أجمع لأصول التربية الإيمانية والعبادية العملية والخلقية وفي المعاملات وفي الدعوة إلى الله عز وجل. هذه التربية أصولها المختلفة لا نجد أجمع من وصية لقمان لابنه وهو يعظه، وحول معانيها نسير ونرجو الله ان يوفقنا لان ننتفع بها علما وعملا. وقبل ان نبدا في بيان اجزاء هذه الوصيه وفوائدها، نحب ان نبين انها ليست خاصه بالصغار، فان رسول الله صلى الله عليه وسلم بدا تربيه امته وكثير منهم قد جاوز سن الصغر وصاروا خير أمة أخرجت للناس، ونحن نحتاجها لتربية أنفسنا. وإن بلغنا ما بلغنا من السن فاحتياج الإنسان إلى أن يتعود الخير ليس مقصورا على سن معين، وإن كان في صغره أقرب إلى الإجابة وأقرب إلى قبول التعود والإعداد، لكن الجميع ملزم بهذه الوصايا. فليست هذه الوصية خاصة بمن له ابن يربيه او متعلم يتعلم منه، بل هي لكل انسان يربي بها نفسه كما يؤدب بها غيره. نبدأ اولا في وسيلة هذه التربية كما دلت عليها هذه الآية الكريمة: واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. فواضح انها الوسيلة المذكورة في هذه الآية هي الحوار المباشر الخاص بين الأب وابنه، أو بين المربي ومن يربيه. هذا الحوار في هذه الجلسة الخاصة التي قعد فيها يبثه موعظته وجلس يعظه وقعد معه وبثه مشاعره التي ينبئه فيها بشدة حبه، وأنه دائما يتذكر العلاقة التي بينه وبينه، فكرر يا بني مرات متعددة. فهذه الجلسة المفتقدة في كثير او في اكثر امور حياتنا. فمن يجلس مع اولاده ليعظهم، ومن يجلس مع من يعلمهم ليعظهم ويربيهم ويؤدبهم بهذه الوصايا، قلة نادرة بل تكاد تكون غائبة الا من رحم الله عز وجل. وهذه الوسيلة لا تغني عنها الوسائل الاخرى، لا تغني عنها وسائل المدارس العامة او الدروس المطلقة العامة، ولا تجزي عنها الوسائل المعاصرة كالكتاب او الشريط او الخطبة، وهذه قديمة طبعا بلا شك، ولكن هذه الوسيلة هي اهم الوسائل في التربية، وان كانت الاخرى مؤثرة، وان كانت الوسائل الاخرى ضرورية ونافعة ايضا، لكن لا تغني عن هذه الوسيلة. هذه الجلسة الخاصة التي يبث فيها المربي موعظته ونصيحته، ويسمع كذلك من من يربيه ما في نفسه. الحظوا هذه الجلسة وهذا اللقاء الخاص بين يوسف وابيه، اذ قال يوسف لابيه: يا ابتي اني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا ان الشيطان للانسان عدو مبين. فتلحظ انها لم يكن هذه الجلسة لم يكن فيها غيرهما من اخوة يوسف، مع ان الكل يربيهم ابوهم، لكنه خص يوسف بهذه الجلسة. وهذه الخصوصية ضرورية بلا شك لتهيئة معينة ولكي يخرج ما في نفسه كذلك. ولو تأملت اثر هذه الوصية وهذه الجلسة في مستقبل حياة من نشأ لوجدتها في قصة يوسف عليه السلام من اوضح ما يكون. فكل ما لقنه ابوه وذكره به في تلك المجالسة التي فيما يبدو او فيما يقرأها القارئ لا تأخذ دقائق معدودة بل اقل من ذلك، اثرت فيه اعظم التأثير. فعندما قال له ان الشيطان للانسان عدو مبين، ولم يقل له ان اخوتك هم الاعداء، وانما اخبره ان الشيطان هو الذي سوف يجعلهم يكيدون وليسوا هم باعداء لك اصلا، ظلت هذه المسألة في قلب يوسف عليه السلام. فعندما حقق الله عز وجل رؤياه وجعلها ربه حقا، قال عما فعله اخوته بهذا الاسلوب الرفيع وعما وقع بينه وبينهم، قال: من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي. ولم يقل من بعد ان فعل اخوتي ما فعلوا، فهو يعلم ان الشيطان هو العدو، علمه ابوه ذلك. فاخبرونا من ابنائنا يعرف الشيطان ويعرف عداوته البينة للانسان، وليس انه مجرد يخاف من العفريت اذا هددته امه او ابوه لانه سوف يخرج له ليظل مرعوبا من العفاريت ومن الجن، ونسأل الله العفو والعافية. ولولا وجود هذا الاثر السيء في النفوس من الجن، الخوف من الجن والعفاريت، لما وجدنا هذا الكم الهائل من الحالات التي يظن انها ممسوسة او ملبوسة او مصروعة او غير ذلك. فان هذا تعظيم لشأن الجن اضعاف مضاعفة عما يستحقه ويناسبه وعما هو الواقع في الحقيقة. انظر ويعرف الفرق في التربية والتنشئة. وكذلك اذا تأملت في اثر هذه الجلسة في تعليمه ان الله هو الذي يمن، وانه هو الذي يجتبي، وانه هو الذي يعلم، وانه هو الذي يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، فاثرت هذه الكلمات المضيئة من يعقوب عليه السلام حين قال: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الاحاديث. لم يقل له: سوف تكون انت فوق اخوتك، سوف تكون انت الاعلى، وسوف تكون عالما بتأويل الرؤى، ولكن حرص تمام الحرص ان يقول له: ويعلمك، يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الاحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما اتمها على ابويك من قبل ابراهيم واسحاق. وقد احسن يوسف التلقي، فقال عندما ذكر اباه بامر الرؤيا بعد ان سجدوا له ابواه واخوته، قال: يا ابت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. لم يقل قد طارت وان او تحققت، وانما قال: قد جعلها ربي حقا. ونسب النعمة الى الله فقال: وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن. والمعتاد منا نحن الذين ندعي الالتزام ان نقول خرجت من السجن، ولا يحاول احدنا ان يستحضر ان الله اخرجني من السجن او من الحبس او من الازمة الفلانية او من المرض الفلاني، وربما يقال شفيت، ينسبها هكذا للمجهول او نحو ذلك. فهو حرص ان ينسب الفضل لله والنعمة لله، فقال: وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن. ولم يقل جئت من البدو، وانما قال: وجاء بكم من البدو، من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي. ثم علمه ابوه الاسماء والصفات في قوله ان ربك عليم حكيم. وهذان الاسمان ختم بهما يوسف عليه السلام خطابه لابيه بعد هذه السنين حين قال ان ربي لطيف لما يشاء انه هو العليم الحكيم. فمعرفة اسماء الله وصفاته يترقاها الابن عن ابيه ويعلمه اياها ليست بالقطع على طريقة المتكلمين السخيفة المدمرة التي لا يعي الناس منها شيئا، التي اثمرت اثارا عجيبة لا يعيها الناس ولا يدركونها، وبالتالي يتركون الموضوع من اصله. والله سمعت اليوم عجبا، بينما اليوم في صباح هذا اليوم اب مع ابني، الابن في حدود الثالثة يكاد لا يعني يتكلم، او الثالثة والنصف ونحو ذلك، يعني بالكاد يتكلم، وابوه رجل كبير قد شاب بعض شعره. وانا يعني مجرد انزل من باب السيارة سمعت، لا ادري ماذا كانت يتكلمون فيه. الولد يقول لابي يا بابا ربنا فوق مش كده؟ قال له ربنا في كل حتة يا ابني. فقلت له والله ابنك اعلم منك. لقيت انا سبحان الله الولد يقول له يا بابا ربنا فوق مش كده؟ فقال ربنا في كل حتة يا ابني. نسأل الله العفو والعافية. الابن على الفطرة السليمة قلت له والله ربنا فوق، ربنا مش كل حتة، احنا حتة، احنا هذا ذا مكان، ربنا مش جوانا ولا جوه الاماكن دي كلها، ربنا فوق العرش. فضحك الراجل كده وقال لي شكرا جزاك الله، ربنا يبارك لك فيه. هو عارف هو، والراجل اللي خدها بكل بساطة، الراجل برضه مش فاهم الموضوع اصلا ايه هو، لكن الولد فعلا على الفطرة السليمة والله. بالتأكيد ابوه ما علمهالوش، لانه لو كان ابوه اللي علمهاله كان يعلمه ان هو ايه كل حتة، والولد عارفها مظبوط. فسبحان المفروض ان الاب يعلم ابنائه اسماء الله عز وجل، من اصل التوحيد ومعرفه رب عز وجل. سيدنا يوسف عليه السلام ذكر كل ما تعلمه، لما تيجي تدور على الكلمات دي كلها مما ذكره له ابوه، فقال انه هو العليم الحكيم. قال ربي قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث، فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره، توفني مسلما والحقني بالصالحين. لان ابوه ذكره بان هذه نعمه هو عريق فيها، ابوه وجده وجده الاعلى كلهم غارقون في نعم الله سبحانه وتعالى، كلهم من جميع جهاتهم في نعم الله سبحانه وتعالى، فهو يطلب النعمة من الله والثبات عليها. نرجع الى هذه الجلسة الخاصة التي نعني بها ايه وسيلة التربية التي تكاد تكون مفقودة في حياتنا، لان اكثر الناس مشغولون انشغالا عجيبا، وذلك احسنهم حالا من يكون منشغلا في عمل حلال لكنه يخرج قبل ان يستيقظ الاولاد ويعود بعد ان يناموا، وربما بقي الشهور والسنين احيانا في الخارج يبحث عن وسيلة للرزق وهو بعيد عنهم، والام مشغولة بالاولى بالطبخ والكنس والغسل وغير ذلك، وهي لا تقرأ شيئا ولا تتعلم شيئا، وبالتالي يترتب عليها فقدان تام نلحظه في حتى ابنائنا. ربما نكون نحن ملتزمين ولا نعرف لماذا لم ينشأ الابناء ملتزمون، للغياب بلا شك، لاننا لم نجلس معهم الجلسة التي نتكلم معهم ويتكلمون معنا فيها. تجد هذا الامر في قول ابراهيم عليه السلام لابنه يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا ابا تفعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. فتجد هذه الجلسة واضحة بينة في انهما مع بعضهما، ويبدو فيما يظهر انهما لم يكن هناك معهما احد ايضا، او على الاقل ان كان فمن اهل البيت. لا نكتفي بمجرد الامور المرسلة التي مثل جلستنا هذه، نعم تؤدي ثمرة، لكن هناك ما هو اهم او هو ما هو اصل في التربية لا يتحقق بدونها. نظام المدارس الذي يدخل المدرس ويلقي فيه الكلام ليس هو الذي يحدث التربية، وكذا نظام الدرس الذي نلقيه للجميع لابد ان يكون هذه العلاقة الخاصة. تسمع لاثر هذه العلاقة الخاصة من حديث في الصحيحين في موت عمر رضي الله تعالى عنه، عندما يغبطه عليه رجعنا وهو في جنازته ويقول اني كنت لارجو ان يجعلك الله مع صاحبيك، لاني كثيرا او اكثر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اخي عمر، وهكذا. فهو الصاحبان على الدوام وفي كل المواطن كان معه خروجا ودخولا وذهابا وايابا، وهذه بلا شك لها الاثر الكبير. وعلي كيف التزم علي رضي الله عنه، كيف اسلم لهذه العلاقة عندما رأى ابن عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجته خديجة يصليان، وتلقن منه الدين في هذا البيت بينه وبينه. هذه التربية. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما دخل على ميمونة سأل فقال اصلى الغلام، ثم بعد ان استيقظ معه ابن عباس رضي الله عنه صلى معه. فهذه وقال كذلك في تربية عظيمة، يا غلام اني اعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده زجاه، اذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله، واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الاقلام وجفت الصحف، وهي اصلا ايضا وصية عظيمة من تتضمن اصول التربية كذلك الاعتقادية والعملية والعبادية وغيرها. وكذلك تأمل في وصية رسول الله لمعاذ عندما يقول معاذ كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقلت فقال يا رسول الله، فقال رسول الله يا معاذ، فقلت لبيك رسول الله وسعديك، فقال أتدري ما حق العباد على الله وحق العباد وحق الله أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله، قلت والله ورسوله أعلم. الحديث يدلك آخره أنهما كان منفردين، فقال ألا أفلا أبشر الناس فلا تبشرهم فيتكلوا. حديث مشهور ومعروف، والإخوة يعرفون حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال أفلا أبشر الناس فلا تبشرهم فيتكلوا، إذا لم يكن هناك أحد آخر، لم يخبر بهذا أحد من الصحابة غير معاذ أخبر بها عندما أتيه تأثما، لأنه لم يكن هناك حاضر أحد مثل هذه الجلسة كما ذكرت التي يحرص الأعداء أن لا توجد في البيت، وأن تكون طرق حياة الناس الاقتصادية والاجتماعية مبناها على أن لا يوجد وقت إطلاقا لمثل ذلك، على أن يكون هناك نوعان من النظام المالي، نوعان من الناس أقصد يعني في مسألة الكسب، هناك الغنى المطغي والفقر المطغي، الفقر المنتج. الغنى المطغي الذي يجعل الناس يعني الغني يزداد غنى يزداد به طغيانا وكبرا، ويزداد انشغالا، رجل اعمال شخص مهم للغاية لابد ان يكون مشغولا على الدوام، لا يعرف وقتا للبيت ولا يعرف وقتا لان يجلس مع ابنائه او ذريته. رجل اعمال فعلا ينام عبادة ساعات فقط في اليوم، 6 ساعات 5 ساعات والباقي في العمل، ولا يعرف شيئا الا عند ذاته وشهواته ورغباته بعد ذلك. والاخر المصفون الفقر المنتج، النظام الربوي اليهودي موضوعا لذلك، والنظام الرأسمالي اصل ذلك ان يزداد الغني غنى مبني على الظلم والاحتكار والتسلط بالاموال الربوية على الاخرين ليطحموا تماما ليكونوا في الفقر المنتج. وهذا فانما يثمر في الحقيقة، وهذا فعلا يثمر فينا ويثمر الثمار المرة. من اجل ماذا؟ ما الحل؟ لماذا هل اطلب من الناس ان يتوقفوا عن الكسب ويتركوا الاعمال؟ هل انا الذي يريد ذلك؟ نقول لا والله، ولكن البركة في الوقت من الله عز وجل، كما ان البركة في المال والبركة في الصحة من الله عز وجل، البركة من الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الامر انما يثمر، اعني مخططات الاعداء في ذلك تثمر في ان لا يجد الانسان وقتا نهائيا في من هو بعيد عن الله، في من لم يتق الله. واما العلاج بذلك فتقوى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. احسبناها بالورقة والقلم، وان احنا هنكسب كام وهنجيب الفلوس منها على قد المصاريف ازاي، يبقى ده من حيث نحتسب. لكن ربنا يقول ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فبالتأكيد ان الثمرة المرة من غياب الانسان وعدم وجود فرصة لان يجلس مع من يربيه انما هي بسبب قلة التقوى، وبسبب التباعد عن الله، ان يجد الانسان كسبة اما بين هذا وذاك، لا يجد الكفاية التي تكفيه من غير ان يكون منشغلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل يا ابن ادم تفرغ لعبادتي، املأ قلبك غنى واملأ يديك رزقا، يا ابن ادم لا تباعد مني، املأ قلبك فقرا واملأ يديك شغلا. هذا الذي الناس فيه سببه ذلك البعد عن الله، التباعد عن الله. ولو انهم تفرغوا بالهم والارادة وتفرغوا بالنية لعبادة الله عز وجل، اعني ان يكون الهم هما واحدا، وان سعى الانسان في امور الدنيا بما احل الله عز وجل، لكن لن يكون ذلك طاغيا، لن تكون هذه الفتنة التي تجعل الانسان لا يعي ولا يدري، وانما يسير في ساقية كمغمى مثل ثور وضعوه في تقية مغمى لا يدري ماذا اين يذهب، ربما تعب من كثرة المشاوير، ولا حول ولا قوة الا بالله. بالضبط حياة اوروبا وامريكا واليابان والشرق والغرب كلها لا تجد فيها غير ذلك، انسان موضوع في ساقية يعمل ويكد ويتعب ليصل الى اقصى درجة التعب، ليرجع منهكا يقضي اوقاته الباقية كما يقضيها الناس، كما يريد الناس ان يقضونها، يتفرج على اجهزة الاشتاد. كم من اذا بقيت بعض الساعات فانها تقضى هكذا، لا اجد قهوة الا وهي ممتلئة في اي وقت من الاوقات، لابد ان تجد فيها احدا يلعب الطاولة والضمن ويتفرج على التلفزيون وافلام الفيديو والسينمات كذلك، ومن انشط المحلات تجاريا مع الركود الشديد محلات الفيديو، فانها تؤجر الشواد بما لا حصر له. لماذا يبقى اذا للتربية؟ ماذا يبقى للجلسة الخاصة؟ هذا الذي يريده الاعداء، تدمير رهيب جدا. اذا بقي لشيء فاما ان يجلس على القهوة واما ان يذهب الى التلفزيون هو واولاده كالبلج تماما يتشربون كل ما يلقى عليه من انواع الفساد. ونعوذ بالله من ذلك. ونجد نحن ضغطا رهيبا على ابنائنا ويريدون ان يكونوا كذا، يريدون ان يلعبوا كما يلعب الناس وان يتفرجوا كما يتفرج الناس. مسألة خطيرة بلا شك، ولكن والله ان علاج ذلك بتقوى الله سبحانه وتعالى. مزيد من التقوى يعني يحل هذه المشكلة، مزيد من القرب من الله والتوجه اليه والتفرغ لعبادته سوف يحل هذا الاشكال باذن الله، ويجد الانسان وقتا يجلس فيه مع من يربيه. وهذه الوسيلة اطلت فيها الكلام لانها وسيلة ضرورية ولا بد ان توجد فينا، سواء على المستوى الشخصي في الاسرة او على المستوى الدعوي في المسجد وعلى مستوى الدعوي في الـ يعني من هو مسؤول من غيره، لابد ان يوجد مثل هذا الحوار، ولابد ان توجد مثل هذه الجلسة التي يتكلم الناس فيها مع بعضهم مع من يربونه، يتكلمون فيها بالقلب المفتوح ويتلقون فيها ايضا مثل ذلك من الوعظ والتذكير بالله عز وجل. قال عز وجل: واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني. هذه الكلمة الطيبة التي تذكره بشدة الحب، فبني ابن الصغير. بوب عليها البخاري باب قول الرجل يعني لصبي غيره ربما قال يا بني، وذكر فيها جملة من الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لأنس يا بني، وهي كلمة اذا تأملتها في الشخص تشعر ما تعطي مشاعر عجيبة في نفس المربي وفي نفس المربى، بدلا من الشتم او النهر او انت ولد مثلا، انما ربما احيانا البذاء وانواع السباب التي يتعلمها الابناء من ابائهم. لماذا يتعودون الشتم؟ لو تعودوا الالفاظ الطيبة، لو سمعوا منهم. انا اقول مثال، الابن في هذه المرحلة تلقى من الاسرة اكثر مما تلقى من الشارع. لو انه سمع انواع السباب في الشارع ولكن ابوه وامه لم يتلفظ قط الالفاظ الطيبة، فتأثره بالشارع رغم سوئه فانه اقل بكثير جدا، لن يستعمل الألفاظ التي يستعملها خصوصا اذا نهياه عن ذلك واشعره بالحب والشفقة والمحبة والمودة. وهذه الكلمة يا بني يا ابني الصغير، تصغير ابني، فهذه تشعره بالعلاقة التي بينهم، انه ابوه وانه يحبه وانه ينصحه لانه يحبه وليس لانه يصدر اليه اوامر عسكرية لابد ان ينفذها. وهذا مطالب به الامهات كما مطالب به الاباء، فان كثيرا يعني مما نراه ونسمعه الاوامر كانها تصدر كانها اوامر عسكرية، دائما بالنهر ودائما بالغلظة ودائما بالشدة، وغالبا ما تكون في امور يسيرة تافهة، لبس خلع اكل شرب ونحو ذلك. فهذا هذه الحدة دائما لا تثمر الثمرة المرجوة لها، لذلك لابد من هذه الكلمة الطيبة تعود الينا مرة ثانية يا بني، كلمة جميلة رائعة في اثارها في نفس المربى. قال يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. وهذه اول معالم التربية، التربية الاعتقادية، التربية باللفظ الاصح الايمانية، وبدايتها بالبراءة من الشرك وبالتحذير منه، فانه اعظم الظلم. ان الشرك لظلم عظيم، لا تشرك بالله. كلمة الشرك ينبغي ان يعرفها الابناء. لو سألنا ابناء المسلمين ما الشرك، لو سألنا قل آباءهم وأمهاتهم، لو سألنا الكبار، لو سألنا الإخوة والأخوات عن الشرك معنى الكلمة وأنواعه المنتشرة في وسط الناس ليحذروا منها، لوجدنا في ذلك خللا كبيرا. لوجدنا معظم الأبناء لم يسمعوا هذه الكلمة ولم يستعملوها، ولو أنها ذكرت لهم فعلى سبيل الاستحياء. فإن الشرك عند القوم الذين تركنا لهم أبناءنا يعلمونهم ويربونهم، الشرك عندهم ليس له وجود اصلا، لا يعرفون شيئا هو شرك. حتى من يعبد الاوثان عندهم طالما انه صاحب دين فلا بد انه ليس بمشرك ولا بكافر والعياذ بالله. اما اليهود والنصارى فتاكد من انهم عندهم في الكتب التي يلزم الاباء والامهات والمعلمين ان ينظروا فيها، لانها تغرس العقيده الباطله في نفوس ابنائهم بطريق مباشر وغير مباشر، بعضها بالطرق المباشره بالتصريح بصحة الملل الثلاث، وبعضها بتصحيح كل ملة، كما يعني اخبرنا الاخوة بانه الكافر هو الالهم صلحوها، ما كان عندهم الكافر الذي ليس الذي لا يدين بدين الاسلام، فاذا بهم لا صلحوها دي غلط، صلحوها الكافر الذي ليس له دين، عشان يفهم من اي واحد له دين بقى ايه، هي مش كافر. الالفاظ دي اصلا لا يعني تستعمل ولا ورود لها في الواقع، لان اليهود والنصارى والمسلمون سواء والعياذ بالله. وهذا هذه الكلمات عندهم كلمات لا يمكن ان تطبق في واقع الناس، لان ما من احد الا ويحترم ويجل، والله حتى لو كان بلا دين. الم يظل الناس سنين طوال يعني يعرفون ان الشيوعيين رفقاء واخوان وانه يستقبلون اعظم الاستقبال، والى يومنا هذا. فهل يعني يقال عن عباد البقر وعن عباد الصلبان وعن عباد الفئران الا انهم اصحاب اديان؟ عباد بوذا كل دين محترم والعياذ بالله. فاما الولاء والبراء فهذه اخطر قضية تتعرض لاهتزاز شديد في نفوس الابناء، واصبح فعلا الانسان الذي نفسه مضطرا ان يعذر عوام المسلمين في علم تكفير اليهود والنصارى، مع ان هذه المسألة هي اصلا معلومة من الدين بالضرورة، بل معلوم من الدين بالضرورة ابتداء ان من لم يكفر كل من دان بملة من الاسلام فهو كافر والعياذ بالله. لكن لولا الجهل الذي جعل هذه مسألة في واقع ما ليست معلومة من الدين بالضرورة، وان كان اقامة الحجة فيها بتلاوة الايات الواضحة ان الدين عند الله الاسلام، ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين. ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. قال سبحانه لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا ان الله المسيح ابن مريم. قال عز وجل وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بافواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله ان يؤفكون اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي احد من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا ادخله الله النار. قال الله عز وجل ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البريه. والايات اكثر من ذلك في تاصيل عقيده راسخه في ان الشرك ظلم عظيم وان الاسلام هو الحق وان ما دونه باطل وان ما سوى الاسلام كفر والعياذ بالله. وهذا كله اصل لابد ان يؤصل في نفس كل مسلم ومسلمه، والا ما صح له دينه ابتداء. من لم يتبرأ من الشرك والكفر وصحح مذهبا ودينا غير دين الاسلام وجوز مله غير هذه المله مله الحنيفيه والمله التوحيد فانه لا يكون موحدا ولا يكون مسلما والعياذ بالله من ذلك. لذلك نقول هذا من اعظم الخطر. كان زمان من الاثار الخفيه جدا الواحد ممكن ما يحسش بيها ان هو ازاي بيبث في الناس مساله من اول النشاه الصغيره مساله يعني ان ليس بيننا يعني وبين الكفار من اليهود والنصارى عداوه. مثال بسيط كان زمان يقولنا عادل وسعاد، دلوقتي يقولوا ايه؟ يقولوا محمد وسمعان. انا ما اعرفش اسم سمعان ده اللي بيدرسوه سنه ثانيه ابتدائي. قصه لو حد عنده اولاد في سنه ثانيه ابتدائي هيلاقي ان هو القصه فيها ايه؟ سمعان. واحد اسمه محمد وانت مش عارف اسمه سمعان. سمعان ده اسم منتشر يعني حتى عند النصارى. مفيش غير عند النصارى وعند اليهود. اشمعنى اسم سمعان ده منتشر وسط المجتمع؟ لكن هي حاجات خفيه غير الصريح مثلا ان الاعياد هناك اعياد دينيه والاعياد الدينيه تتشمل الى اعياد ايه؟ اسلاميه واعياد ايه؟ مسيحيه. اعياد الاسلاميه اثنين والاعياد المسيحيه ايه؟ اثنين برضه. الاعياد الاسلاميه عيد الفطر وعيد الاضحى والاعياد المسيحيه عيد الايه؟ الميلاد وعيد القيامه المجيد. عيد الميلاد المجيد وعيد القيامه المجيد وغير ذلك كثير والعياذ بالله. حذف جميع الغدوات التي فيها حرب بين المسلمين وبين اليهود وبين الايه؟ النصارى ايضا. مفيش حد يعرف غزوه مؤته بالاولاد ابدا، ولا حد يعرف غزوه تبوك، ولا يعرفوا غزوه خيبر، خلاص اتشالت بامر التطبيع والعياذ بالله، وغير ذلك كثير. الاقوال الصريحه في ذلك في ان الشرك لا يعرف ولا يدرى. اذا دخلنا في تفاصيل اكثر من ذلك، انواع الشرك المنتشره في المحيط الذي يحيط بنا، لابد ان يحذر منه الكبار والصغار، لان اذا لم يدري ما الشرك فانه يوشك ان يقع فيه والعياذ بالله. لذلك نقول ان هذه الكلمه كلمه غريبه عند الناس. لو قلت لهم ما هو الشرك لما وجدوا ربما غير من يعبد الاصنام فقط. اما من يعتقد مثلا شركا في الربوبيه بان يعتقد ان غير الله يملك النفع والضر والاحياء والاماته والشقاوه والسعاده ويملك الرزق ونحو ذلك من الاموات والمقبورين او من الجن او من الرؤساء والكبراء الذين يملكون الامر كله، وربما وصل الكفر ببعضهم ان يقول مثلا لمن يظن انه قد ملك عليه امره ادع الله وانظر هل ينفعك ام لا، او اجعل الدعاء ينفعك، او نحو ذلك مما يكفر به الكثيرون، لانهم يتصورون ان الكبير والقوي وذو السلطان وذو المال يقول لك بالفلوس تشتري كل حاجه، والعياذ بالله. الكلمه دي بتوصل في النهايه للكفر، والعياذ بالله. وانا اعوذ بالله، والله اني لا اعلم رجلا كان فيما يعني مضى يعني انما تجارته في الكتب الاسلاميه، وهو يقول من انواع الكفر في الكفر بمسائل الغنى بالمال، لان ربنا لان الله عز وجل اعطاه ما يقول انا بمالي انا اللي صنعت الرنقاء، كلام قانون بالنص، والمال ده انا اشتري كل شيء وربنا ما اعطيش منه حاجه، ده اللي بذاته بمجهودي، والعياذ بالله. كلام كفر فظيع، والعياذ بالله. وانواع من ذلك كثير، شرك في الربوبيه، وكذا شرك من يعتقد انه حر مع اوامر الله، لان معاني الربوبيه ان الرب هو المالك والعبد مملوك. فمن اذا قيل له مثلا اقم الصلاه، اتي الزكاه، اترك الزنا، فيقول انا حر، فهذا انا حر تقول مع العبد مثلك، اما ان تقول انا حر مع اوامر الله عز وجل فهذا من الكفر، والعياذ بالله، من الكفر في الربوبيه، لانك لست حرا مع اوامر الله عز وجل. نعم انت حر مع عبد مثلك، بينكما ليس بينكما علاقة يعني سيء عبد وسيء مع سيده، فانت تقول له انا حر. اما اوامر الله، فمن يقول انا حر مع اوامر الله مع انها هي القضية الاساسية التي ينال بها في العالم الحرية، بما فيها حرية الكفر والسب والطعن في دين الله عز وجل اصلا. وكثير من الناس دائما يعني الراجل اللي كان بيتكلم على الكتاب اللي بيقول عليه ده، فبيقول اول حاجة ان انا يعني ما نتعرفش قضية الحرية، كأنه عايز يبرأ نفسه ان هو بيطعن في الايه، في قضية الحرية. الحرية دي قضية مقدسة عندهم، ان اي واحد حر يفعل ما يشاء ويعتقد ما يريد ويكفر بما يشتهي، والعياذ بالله. ولذلك كثير جدا من الناس يقع في هذا الضلال والكفر، والعياذ بالله، حين اعتقد انه حر مع اوامر الله. ده هو ده كفر ابليس وشرك ابليس. ما قالش ربنا ما امرتنيش، لكن يقول لك انا ما يلزمنيش كلام ربنا، كلام النبي عليه الصلاه والسلام مثلا، ان ربنا يامر بما شاء واحنا ناخد اللي عايزينه ونسيب اللي عايزينه، والعياذ بالله. وكذلك من يعتقد في الاحبار والرهبان او الكبراء والرؤساء، ومن ليسوا باحبار ولا رهبان، حق التشريع وتحليل الحرام وتحريم الحلال وتعديل الشرع او سن شرع جديد يلزم به الناس، فهذا والعياذ بالله من انواع الشرك الاكبر ايضا، وان كان انتشاره في العامة والخاصة جعله امرا عاديا، حتى ان البعض يعني يشك انه شرك، او بعض يلحقه بانه اصغر، مع انه لا شك في انه من الشرك الاكبر. من يشرع للناس من دون الله ويجعل شرع الله تابعا لكلام الناس، فان اقروه صار حقا، وان ابطلوه صار باطلا، وانما يطبق منه وينفذ ما وافق القوانين والدساتير، والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. وتجد اناسا يصومون ويصلون ويزعمون انهم مسلمون ويقررون ذلك اوضح تقرير، كما ذكرنا مثالا من قبل في من الزم الناس بالربا وقال انه دستوري لان النص لم يتعرض بالالغاء لما قبل صدور هذا النص، بالقوانين السابقه على صدور النص الدستوري بان الشريعه الاسلاميه المصدر الرئيسي للتشريع لم يتعرض بالالغاء لما قبل ذلك، فالذي قبله مشروع لابد ان يطبق ويلزم الناس بالربا، وهو يعلم ربا ولا شك، لم يسميه بغير اسمه ولم يقل هذا ليس بربا مثلا، او هذه عموله ولا فايده ولا استثمار ولا، لا، بل هو ربا طريق ولا نزاع عنده انه فائده ربويه محرمه، ولكن النص لم يلغيه، ولذلك لابد من اعتباره قاعده خطيره جدا، والعياذ بالله. هذا من اخطر ما يهدد على العقيده في ان الله وحده هو الرب. واما الشرك في الالهيه فهو ايضا منتشر انتشار كبير، والعياذ بالله، في صرف العبادات لغير الله. يعني ليست هذه تكرارا للاولى في ان من يعتقد فيهم الضر والنفع يشرك في الربوبية، لان الثانية هي ان يدعوهم، يستغيث بهم، يذبح لهم، ينذر لهم، يعني يخاف منهم، يرجوهم، يعني يصرف لهم انواع العبادة، يتحاكم الى عاداتهم وتقاليدهم، تحاكم رضيا مختارا من غير اكرام، لمن يحكم بغير ما انزل الله، فقد صرف العبادة لغير الله. ونحن نبين هذا على سبيل الاجمال لا على سبيل التعيين، اعني بذلك ان نبين ان هذه انواع من الشرك. اما ان كثيرا من الناس يقع فيها وهو لا يدري، فهذا لجهله وتأويله وانتشار الفتن، والعياذ بالله، اصبح امرا منتشرا. ولذا لا نعني بذلك تكفير المعين دون إقامة الحجة، ولكن نعني خطر وجود الشرك الذي لابد أن نربي أبناءنا على الحذر منه وعلى أن نعرفه جميعا بمجرد قدرتهم على التمييز وإدراكهم لمعاني الكلمات، فلا بد أن يبين لهم ذلك. يا بني لا تشرك بالله. والشرك أيضا يدخل في قضية الأسماء والصفات، فمن عطل أسماء الله وصفاته وجحدها ونفاها وحرفها، وكذلك من شبه الله بخلقه أو شبه المخلوقين بالخالق، فكل ذلك من الشرك فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، وكل ذلك من الظلم العظيم، من وضع الإنسان نفسه في غير موضعها. الإنسان لا يضع ربه في غير موضعه، فإن الله عز وجل فوق عرشه وهو إله العالمين، وهو رب العالمين وإله المرسلين، ومهما عبد العابدون المشركون غيره فذلك لا يغير من الأمر في حقيقته من شيء، فإن الله ليس معه من إله، كما قال عز وجل لو كان فيهما آلهة إن الله لفسدتا. ولكن الشرك ظلم العبد لنفسه الظلم الأكبر، إن الشرك لظلم عظيم، هو الظلم الأكبر لنفسه، وليس أنه يظلم الله كما قد يقع البعض في ذلك خطأ. وإن العبد لا يظلم ربه، قال عز وجل وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فإن الله سبحانه وتعالى لا يقدر العباد على ظلمه ولا يتصور ذلك منهم، ومهما صنعوا فهم في قبضته، بل ما وقع منهم ذلك إلا بمشيئته وقدره، وإن كان هو عز وجل حرمه عليهم وإنما قدره لحكمة بالغة. فالله سبحانه وتعالى جعل الشرك أعظم الظلم، فهذه التربية الاعتقادية. وتلحظ أيضا في ثنايا الوصية تعليم الأسماء والصفات كما ذكرناها في قصة يوسف، تجدوها كذلك في قوله يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. فهي تربية إيمانية أيضا، تعريف العبد، تعريف الابن المربى أسماء الله وصفاته، إن الله لطيف خبير، وأنه سبحانه وتعالى سوف يأتي بعملك، إنها إن تك أي إن تك الفعلة التي فعلتها، المعصية التي فعلتها، إن تك مثقال حبة من خردل مهما كانت قليلة، أو في السماوات فتكن في صخرة، ولو أنها مغلقة عليك يربيه على المراقبة لله عز وجل، أن الله يبصره وأنه يعلم ذلك، وأنه خبير بما يفعل، وأنه لطيف سوف يأتي بما دق وقل، فهو سبحانه وتعالى لطيف خبير، سوف يأتي بها وسوف يحاسبه عليها، فيربي فيه مع المراقبة ومع المحاسبة، وهي عبادات قلبية، وهي أساس الإيمان، وارتبط ذلك بالأسماء والصفات، كما نجدها واضحة في وصية يعقوب كما ذكرناها ليوسف عليه السلام. هذه الأمور من أهم ما يلزم، كما ذكرنا في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله احفظه، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا علي ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. القضاء والقدر بأوضح طريق وأوضح يعني عبارة، مع تجنب الفلسفة الكلامية والعبارات الغامضة والمباحث السخيفة التي أهلكت الناس والعياذ بالله، وإنما بين له النبي عليه السلام مراتب القدر واضحة جلية، وعلمه أن يستعين بالله وحده، وأن يسأل الله عز وجل وحده ولا يدعو سواه، وأن يحفظ الله عز وجل ويراقبه ويحفظ سمعه وبصره ويده ورجله، وأن الله يحفظه بذلك، وأن الله سوف يجازيه على ذلك بأن يجده عند الشدة معينا له. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وهكذا. فنجد التربية الإيمانية الاعتقادية بأنواعها الثلاث، من أهم ما يلزم المربي، ومن أهم ما يلزم الأب والأم أن يعلموه لأبنائهم، وإنما ذلك يتم بالأسلوب القرآني والنبوي، ليس بالأسلوب الكلامي ولا بأسلوب مجرد التلقين. لا تظن أن الولد لو حفظ العقيدة الطحوية كفاه ذلك، لا، هذا ليس هو الأسلوب الذي كان عليه يعني طريقة القرآن وطريقة السنة، وإنما الحفظ شيء تابع، لم يعني يلقي النبي صلى الله عليه وسلم متنا معينا يحفظونه وبذلك قد درسوا الاعتقاد. انا يعني الابناء عندنا ربما يحفظونه، انا اقول ذلك ليس تزهيدا في ذلك، وانما اقول وانا اسر عندما اسمع ابني يكرر العقيدة الطحوية، لكن انا اعلم انه لا يفقه منها شيئا، فلذلك اقول ليس هذا هو الكافي، لا تظن انه بذلك قد صار افهم التوحيد او انه يعلم العقيدة وكذا. من حفظ متن من اهل القبول مثلا لا ليس هذا فقط او درسه جيدا حتى لو انه اتقن كل مسائله. مسائل الاعتقاد اعمق من ذلك. مسائل الايمان تأثر القلب بها ينصلح القلب بها وليس مجرد ان يعرف يعني كيف يتكلم او كيف يقول او كيف يرد على الشبهات. المسائل لابد فيها من يعني امرين معا. لابد من يعني ان يعرف الانسان كيف يقول وان يعرف كيف يحب وكيف يخاف وكيف يرجو وكيف يراقب الرب سبحانه وتعالى وكيف يحاسب نفسه قبل ان يحاسبه الله عز وجل وكيف يعرف اسماء الله وصفاته ويتأثر بها ويتعبد لله عز وجل بها. وكذلك كما يعرف الشرك ويتركه يعرف التوحيد ويأتيه ويتعبد لله عز وجل بأنه الرب الإله المعبود الذي له كل يعني معاني الكمال وله الأسماء والحسنى والصفات العلى سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه وتعالى ووصينا الإنسان بوالديه. ونلحظ هنا تغير يعني طريقة الخطاب ولم يقل قال لقمان لابنه اطع والديك او بر والديك او استوصي والديك وانما ذكرها ربنا سبحانه وتعالى في طريقة الخطاب بانها خطاب منه عز وجل وهي ضمن وصية لقمان ولكن اخرجها في سورة ان لقمان يعني لقمان اخرجها في سورة امر الله عز وجل واجهه به ليعلم ان بر الوالدين امر من الله ليس يأمره ان يبره لاجل مصلحته او لاجل حاجته هو وانما يأمره هو بسماع كلامه وانما يقول ان الله الذي امرك والله الذي وصاك بوالديك وذلك لكي لا يكون والله اعلم طاعة الولد لوالديه واستصاره خيرا بهما من اجل منفعة يناله منهما. فلا شك ان الاب والام هو مصدر النفع الظاهر والضرر الظاهر للولد ولكن لابد ان يبرهما رغبة فيما عند الله وطاعة لله عز وجل. ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وهذا لابد ان يعني يتفكر فيه الكبير قبل الصغير وان يدرك ماذا كم تعبت الام في يعني حملها وفي رضاعها لطفلها وذلك سبب لوجوب شكر يعني هذه النعمة شكر النعمة التي اولتها له الام بفضل الله سبحانه وتعالى. قال وهنا على وهن اي ضعفا على ضعف وفصاله اي فطامه في عامين. قال عز وجل ان اشكر لي ولوالديك والشكر هو الاعتراف بالنعمة وقدم الشكر لله لانه هو الذي خلق النعمة وهو الذي اوجدها وهو الذي هيأ الاب والام وقذف في قلبهما الرحمة والشفقة والحب لولدهما وهو عز وجل الذي جعلهما يتحملان كل ذلك بفضله عز وجل. ولو شاء لنزع منهما الرحمة فلا القيا ولدهما بلا قدرة منه على الامتناع ولكن الله هو الذي حفظ ذلك في قلب الاب والام حتى نشأ الولد. والشكر لله عز وجل وللوالدين علامة سعادة الانسان. الي المصير من اجل ان يكون الثواب والعقاب هما من الله عز وجل هما يعني هدف ذلك الابن المربى. ليس يريد يعني ثوابا من والديه ولا خوف عقاب منهما لذا يحسن اليهما ككثير من الناس انما يتقرب لوالديه لهبة زائدة او لمعاملة حسنة افضل من غيره من الاولاد او غير ذلك او خوفا من بطشهما او بطش الاب او غير ذلك انما يفعل ذلك لانه الى الله يرجع والى الله يطير فسوف يحاسبه الله على عقوقه لوالديه وعلى احسانه ما احسن. فالله عز وجل لابد ان نخلص له العمل وفي هذا ايضا من التربية الاعتقادية الايمان بالاخرة. فانت تلحظ اصول الايمان واضحة جلية في هذه الوصية الجامعة العظيمة الي المصير. فلابد من ان يؤمن بالاخرة وان يبثه ذلك ضمن كلامه في كل المواضع في قوله يأتي بها الله فسوف يحاسبك عليها في الاخرة وكذلك في قوله الي المصير. وقال سفيان في هذه الآية لو انه دعا لوالديه 5 مرات في اليوم والليلة ارى ان يكون قد اجزاه او كما قال رحمه الله بمعنى ان الصلوات فرضها الله عز وجل 5 شكرا لنعمته عز وجل. وقد قال عز وجل ان اشكر لي ولوالديك فينبغي ان يدعو لوالديه 5 مرات كما وجب عليه ان يتعبد لله 5 مرات في اليوم.